بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي. في سياق كلامنا على مباحث الطهارة وما يتعلق بها، وقد ذكرت في الدرس الماضي القاعدة العامة التي قالها الفقهاء في تعريف النجاسة، ألا وهي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وبعد ذلك قلت إن العلماء عددوا أنواع من النجاسة كثيرة لزيادة البيان والتوضيح في هذا الضابط، فقالوا النجاسة أو من أنواع النجاسة كل مسكر مائع يعتبر نجسا، وذكروا الكلب والخنزير وفرعهما، وذكروا ميتة غير الآدمي، وذكروا السمك غير الآدمي والسمك والجراد، وذكروا من النجاسات الدم والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي. وكذلك على رأي الإمام الرافعي من النجاسات مني غير الآدمي، إلا أن الإمام النووي قد خالف الرافعي في هذه المسألة كما وضحناه في الدرس الماضي، وقال قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم. ومن النجاسات كما يقول الإمام النووي رحمه الله لبن ما لا يؤكل غير الآدمي، والجزء المنفصل من الحي كميتته، إلا شعر المأكول فطاهر، وكالشعر الصوف والوبر والريش، وقد تكلمنا على هذه الأمور بالتفصيل في الدرس الماضي. وبعد ذلك انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى بيان كيفية التطهير وبيان أنواعه، كيف يصير الأمر المتنجس أو النجس كيف يصير طاهرا، وهل كل نجس يصير طاهرا، وهل كل متنجس يصير طاهرا، وما هي كيفية التوصل إلى الطاهر. أما بالنسبة لنجس العين، إذا كان الشيء نجسا بذاته مثل البول ما يقال متنجس، يعني قسمنا الماء إلى ماء طهور وإلى ماء طاهر وإلى ماء نجس، وقلنا إن الماء النجس يصير طهورا إذا بلغ قلتين ولا تغير به، لأن علة تنجيسه التغير أو القلة وقد زالت فصار طهورا. لكن البول مهما تكاثر لو بلغ 1000 قلة ولو زالت أوصافه من اللون أو الطعم أو الريح فإنه يبقى على نجاسته، لأنه نجس العين، عينه نجسة. فرق بين المتنجس وبين النجس. لو كان عندنا قطعة من قماش أو قطعة من نقد أو قطعة من حجر أو من شيء آخر الأصل فيها أنها طاهرة، فإذا وقعت في شيء نجس تتنجس، فإذا غسلت بالماء إذا لم تكن مما يتشرب النجاسة في باطنها فإنها تطهر بمجرد غسلها بالماء. بينما الشيء النجس لو كان عندنا روث بقر أو غائط لإنسان مهما غسل بالماء فإنه ما يطهر، لأن كل جزء من أجزائه نجس، هذا الذي يقال فيه إنه نجس العين. فالكلب نجس العين، والخنزير نجس العين، وفرع أحدهما أو فرعهما نجس العين. الأجافات التي ذكرناها في الدرس الماضي وعددناها الآن قبل أن نشرع في هذا الكلام كلها نجسة العين، فهل يدخل نجس العين؟ هل هناك سبيل إلى تطهير نجس العين؟ قال الفقهاء نجس العين لا سبيل إلى تطهيره أبدا إلا شيئا واحدا، إذا طهرناه فإنه يصير طاهرا، ألا وهو الخمر إذا تخللت، وهناك شيء آخر وهو الجلد إذا دبغ، جلد الميتة إذا دبغ. إذن فهما شيئان وليس بشيء واحد. الخمر نجسة العين، فإذا خللت صارت طاهرة، وتخليلها يكون بانقلابها من خمر إلى خل، وهي الخمر المحترمة التي ذكرناها في الدرس الماضي. قلنا إن الخمر منها ما هو محترم ومنها ما ليس بمحترم. المحترم ما قصد به صاحبه الخل، لكن قبل أن تصير خلا بالطريقة العادية هناك طرق كيميائية من أجل
تخليل، ينقلب عصير العنب إلى خل مباشرة دون أن يمر بمرحلة التخمر، وهذا لا حرج فيه نهائيا، ما نحتاج أن نقول فيه محترم أو غير محترم. وأما التخليل بالطريقة العادية فلا بد أن يمر العصير قبل أن يصير خلا بفترة التخمر، ولكن هذا ليس محرما لأنه ما قصد به الخمر وإنما قصد به الخل. فإذا خللت الخمر بنفسها، تخللت بنفسها بدون طرح شيء فيها، فإنها تصير طاهرة. إنسان عنده عصير عنب أراد أن يعمله خلا صار خمرا وما أضاف إليه شيئا آخر، ثم انقلب الخمر إلى خل، انقلب من نجس إلى طاهر. وكذلك لو أن إنسانا اتخذ خمرا في المتاب وأراد أن يقلبها إلى خل بنفسها دون أن يطرح فيها شيئا آخر، أيضا تصير طاهرة ويخرج من جسمها إذا صارت خلا. ولكنه لو طرح فيها شيئا بعد أن صارت خمرا، فتح الإناء وأضاف إليه شيئا آخر، وضع فيه سكر أو وضع فيه جزرا أو وضع فيه فجلا أو وضع فيه حبة عنب أخرى، طرح فيها شيئا ليسارع في تخللها، قال في هذه الحالة لو انقلبت إلى خل ما تصير طاهرة، لأنها عندما كانت نجسة وألقينا فيها ذلك الجسم الطاهر مثلا وضعنا فيها سكر تنجس، فلما انقلبت إلى خل نجس الخل، وضعنا فيها قطع الجزر تنجست قطعة الجزر، فلما انقلبت الخمر إلى خل مفترض بها أن تصير طاهرة، ولكن قطعة الجزر التي ألقيناها في هذه الخمر من أجل أن نسارع في تخللها نجست الخل مرة ثانية. فمن شرط الخمر إذا انقلبت إلى خل من شرطها حتى تكون طاهرة ألا يوضع فيها شيء من أجل المسارعة أو من أجل أي أمر آخر، من شرط أن لا يوضع فيها شيء. إذا تخللت بنفسها فإنها تنقلب من نجسة إلى طاهرة، فلا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت بنفسها دون طرح شيء فيها. أما لو تخللت بواسطة نقلها من ظل إلى شمس أو من شمس إلى ظل فهذا لا يؤثر، وإن كان له أثر في المسارعة في تخليلها إلا أنه لا يؤثر، لأنه لا توجد عين قد دخلت الخمر فتنجست مما يؤدي إلى تنجيسها بعد أن تنقلب إلى خل. ومن النجاسات العينية التي تطهر هو الجلد، جلد الميتة. نحن في الدرس الماضي تكلمنا على جلد الميتة على الجلد متى يكون نجسا، فقلنا إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فإن جلده يكون نجسا بمجرد موته، ما عدا الكلب والخنزير طبعا، الكلب والخنزير جلده نجس في حياته وبعد موته، ما عدا الكلب والخنزير إذا كان من حيوان لا يؤكل لحمه كالفيل مثلا والدب والأسد والنمر وغير ذلك من الحيوانات التي لا تؤكل، هذه ما دامت حية جلدها طاهر، فلو لمسه الإنسان ويده مبتلة فلا تتنجس يده، ولو أصاب ثوبه ما يتنجس ثوبه، فهو طاهر ما دام حيا. فإذا مات هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، سواء مات حتف أنفه أو مات بذبح على هيئة الذبح الشرعي فإنه لا يطهر، لأنه لا زكاة له شرعية، ولو ذبح على هيئة الذبح الشرعي يصير ميتة بمجرد أن ينفق بمجرد أن يموت وتخرج روحه يصير نجسا جلده. إذا هو ما دام حي جلده ليس بنجس، فعندما يموت يصير جلده نجسا. هذا نوع من أنواع الجلود. الجلد الثاني الحيوان المأكول اللحم، إذا ذكي زكاة شرعية فإن جلده يصير طاهرا، ما يحتاج إلى دباغة، بمجرد ذبحه يصير جلده طاهرا. يجوز لك أن تصلي عليه ويجوز لك أن تصلي فيه، يعني أن تلبسه كرداء وتصلي فيه جائز هذا، لأنه طهر ظاهرا وباطنا، باطن وطاهر بمجرد زكاته الزكاة الشرعية. أما إذا مات حتف أنفه، كان اختنق أو وقذ أو نطح أو تردى أو غير ذلك من الوسائل التي يموت فيها بغير زكاة شرعية، فإن جلده يصير نجس العين كجلد النمر وكجلد الفيل وكجلد أي حيوان من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ما عدا الكلب والخنزير. الفرق بين هذا الجلد وجلد الكلب والخنزير أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغة عند جماهير الفقهاء، وأما ما سواه من الحيوانات الأخرى التي تنجس جلدها بالموت، الكلب والخنزير ما يطهر جلده بالدباغة لأن جلده لم ينجس بالموت وإنما كان جلده نجسا حيا وميتا. وأما ما سوى الكلب والخنزير من الحيوانات الأخرى فإن جلده كان طاهرا في حياته ولكنه انقلب إلى نجس بسبب الموت، وبناء على ذلك وردت النصوص بتطهيره بواسطة الدباغ. فإذا وجدنا جلدا لميتة سوى الكلب والخنزير من الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فإن هذا الجلد يطهر بواسطة دباغه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم. وفي مسلم وفي البخاري في قصة شاة ميمونة حينما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد ماتت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، وأما جلدها فإنه يطهر بواسطة دباغه كما قال صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والدباغ كما أنه يؤدي إلى تطهير ظاهر الجلد كذلك يؤدي إلى تطهير باطنه، على الأصح من أقوال أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم، وعلى المشهور من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وثمرة الخلاف في هذا هل يطهر ظاهر فقط أي يطهر صفحاه الأسفل والأعلى أم يطهر صفحاه ويطهر باطنه؟ إذا قلنا بأنه يطهر صفحاه فقط أي يطهر ظاهره ففي هذه الحالة يجوز لك أن تصلي عليه كما تصلي على الأرض التي تكون متصلة بالنجس، هي سرية تصح الصلاة عليها وقد ورد الشرع بتطهير ظاهره، ولكن لا تصح الصلاة فيه، ففيما لو لبسه الإنسان يكون حاملا للنجاسة في باطن هذا الجلد. فالأصح من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصح من أقوال أصحابنا أن الجلد يطهر ظاهره ويطهر باطنه تبعا لطهارة ظاهره، وبناء على ذلك تصح الصلاة عليه وتصح الصلاة فيه لأنه طهر ظاهرا وطهر باطنا لظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يميز ما بين الظاهر والباطن، وظاهر هذه الأحاديث أن الطهارة عامة شاملة لظاهر الجلد ولباطنه، وهذه الطهارة إنما هي للجلد فقط. بالنسبة للصوف والشعر والوبر والريش قلنا في الدرس الماضي بناء على القاعدة التي ذكرناها: ما أخذ من الحي كميتته. قلنا بمقتضى هذا كان من المفترض أن يكون الصوف والريش والوبر والشعر مما لا يجوز استعماله لأن ميتة هذه الحيوانات نجسة، فإذا أخذ منها الصوف في حال حياتها ما أخذ من الحي كميتته. مقتضى هذه القاعدة أن تكون الشعور والأصواف والأوبار والريش أن تكون نجسة، ولكن استثنينا الصوف والشعر والوبر والريش إذا أخذ في حال حياة الحيوان بقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. امتن الله على عباده بهذه الأمور، والله لا يمتن على عباده بنجس العين وإنما يمتن عليهم بالطاهر. وبناء على ذلك حكمنا بطهارتها. فإذا ما مات الحيوان، مات الخروف أو مات الأسد أو الفيل، صار جلده نجسا، ما عاد في فرق بين الخروف وبين الأسد وبين الفيل، كله ميتا. فالنجاسة لا تكون فقط للجلد، وإنما تكون للجلد وتوابعه. فالصوف الذي على الجلد يصير نجسا، الصوف الذي على الجلد يصير نجسا، والشعر يصير نجسا، والوبر والريش يصير نجسا، كما ينجس العظم، وكما ينجس العصب، وكما ينجس الظلف، وكما ينجس القرن، كله ينجس بالموت. وقد وردت عندنا الأحاديث تبين لنا أن هذه الجلود التي تنجست بالموت بما عليها من صوف أو ريش أو شعر أو صوف، هذه الجلود تدخل بالدباغة. جاء النص واستثنى ما ينجس من الحيوان بموته، ينجس من الحيوان بموته عظمه، وينجس عصبه، وينجس لحمه، وينجس شحمه، وينجس ظلفه، وينجس قرنه، وتنجس أسنانه، وينجس جلده، وينجس ما على الجلد من صوف أو وبر أو شعر أو ريش. جاء النص الشرعي فقال نستثني من هذه الأمور التي تنجست بموت الحيوان، نستثني الجلد. استثنينا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبقيت بقية الأمور على ما هي عليه من النجاسة. الظلف ما يطهر بالدباغة، القرن ما يطهر بالدباغة، السن ما يطهر بالدباغة، العظم ما يطهر بالدباغة، الصوف والريش والوبر قال أصحابنا أيضا ما تطهر بالدباغة، لأن النص لم يرد بها، النص ورد للجلد. وسلمنا أي بائهاب الدبغة فقد طهر، إيش له علاقة الريش؟ إيش له علاقة الصوف؟ ما هي علاقة الوبر والشعر؟ هذه ما تطهر بالدباغة لأنها تنجست بالموت. والنص لم يستثنيها، كما لم يستثني القرن، ولم يستثني الظلف، ولم يستثني العظم، ولم يستثني شيء، لم يستثني الصوف والشعر والوبر، وإنما استثنى شيئا واحدا وهو الجلد، فبقيت بقية الأمور على نجاستها. وبناء على ذلك يجب علينا أن نتنبه للجلود أو الفراء التي يستعملها النساء من النمور ومن الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، أو من الحيوانات التي يؤكل لحمها وكانت ميتة. أما الحيوانات التي يؤكل لحمها فمن المحتمل أن يكون أن تكون قد سمحت، وبناء ذلك يطهر جلدها ويطهر تبعا له كل ما عليه. وبناء ذلك يعني الأمر فيها سهل. وأما النمر مثلا أو الدب أو أي نوع من أنواع الحيوانات التي يستفاد من فرائها ولا يؤكل لحمها، فهذه حتى لو دبغنا جلدها ما تطهر هذه الأصواف والأوبار والأشعار التي عليه، على رأي جمهور الفقهاء من أصحابنا رضوان الله عليهم. وبناء على ذلك لو صلت امرأة وهي تلبس جلد نمر بشعره فإن صلاتها باطلة، لأن جلد النمر طهر بالدباغة ولكن الشعر الذي عليه لم يطهر بالدباغة. هذا الذي قاله أصحابنا رضوان الله عليهم. وقد ذهب بعضهم، واحد أو اثنان من أصحابنا، قال بأن الصوف والريشة والشعر والوبر أي ما يكون على الجلد وينجو بموت الحيوان إذا دبغ الجلد وطهر يطهر ما عليه تبعا له، يطهر ما عليه تبعا له. وربما كان هذا مذهبا راجحا عند غير أصحابنا من أصحاب المذاهب الأخرى. وبناء على ذلك أقول هذا أداء للأمانة العلمية. من يريد الفتوى، من يريد الفتوى، فالفتوى موجودة، وقد اختار هذا الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى، ليس الإمام الشربيني الشارح هنا وإنما رجل آخر في حاشيته على شرح البهجة الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وأفتى به تسهيلا على الناس فقال إذا ضاق الأمر اتسع، والشرع ما جاء بالضيق والضنك على البشر، فجنح إلى جانب التيسير واختار هذا الذي أفتى به بعض أصحابنا رضوان الله عليهم. فمن اراد الفتوى فالفتوى موجودة بان الصوف والشعر والريش والوبر يطهر تبعا للجلد اذا دبغ وطهر، ومن اراد ان الورع والتقوى، ومن اراد ان يأخذ بالحزن. فمذهبنا او رأي جماهير اصحابنا ويكاد يكون اجماعا لولا خروج هذين الرجلين والافتاء بغير ما ذهب اليه جمهور الاصحاب، يكاد يكون اجماعا بان هذه الامور لا تطهر بواسطة الدباغة. وهذا الذي قلناه ايضا في الدرس الماضي بالنسبة للكولونيا وما اشبه ذلك، قلنا من اراد الفتوى فالفتوى موجودة، ولكن من اراد ان يأخذ بالعزيمة فجدع مثل هذه الامور، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ولا سيما ان ظواهر النصوص تدل على ما ذهب اليه اصحابنا رضوان الله عليهم، لان النصوص لم ترد بطهارة الصوف ولا بطهارة الشعر ولا بطهارة الوبر، وانما وردت بطهارة الجلد اذا دبغ فقط، فيبقى كل ما سوى الجلد على ما كان عليه من النجاسة. فكما حكمنا بالاتفاق منا ومن غيرنا بنجاسة العظم ونجاسة القرن ونجاسة الظلف ونجاسة جميع اجزاء الميتة، نحكم بنجاسة الصوف والريش والشعر والوبر، ولا نستثني الا الجلد، على ان الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لا يقول ايضا بطهارة الجلد بحالة الدباغ. والمسألة خلافية قديمة بين العلماء بسبب الاحاديث المتعارضة الواردة في هذه المسألة. ما هو الدبغ؟ عرفنا ان الجلد اذا دبغ يصير طاهرا. ما هي الدباغة؟ قال الدباغة هي امر بسيط جدا، ان تأتي باشياء حريفة لاذعة حارقة، ليست حارقة يعني من النار تحرق الجلد، يعني تحرق الفضول المتعلقة بالجلد مثل المواد الكيميائية الشديدة، وتضعها على الجلد حتى تزيد ما عليه من الفضلات، وبهذه الطريقة يصير الجلد مدبوغا وينقلب من نجس الى طاهر. قال الامام النووي الدبغ نزع فضوله بحريف، وضرب له امثلة من الشب وزرق الطيور وغير ذلك من الامور يحدث الناس الدباغة. واما الشمس والنهار فانهما لا تصفران ولا يدبغان، لان الشمس تجفف الجلد وكذلك النهار، وتجفيف الفضلات المتعلقة بالجلد لا يؤدي الى طهارتها، لانها لو نقعت مرة ثانية بالماء فانها ترجع الى ما كانت عليه ويعود العفن والنجاسة الى الجلد. فالشمس والتراب ما يطهران عندنا، ولا بد من استعمال بعض الوسائل الاخرى التي تؤدي الى نزع الفضلات المتعلقة بالجلد. ولا يجب الماء في اثنائه، ما يجب ان يستعمل الماء اثناء الدباغة، في الأصح لحديث مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بالنسبة للجلود يطهرها الماء والقرض، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الماء، إلى أن الماء مع القرض أي المادة المزيلة هما السببان في التطهير. قال أصحابنا هذا محمول على الندب، محمول على الندب، يندب للإنسان أن يستعمل الماء أثناء الطهارة، وإلا فالماء ليس له عمل، والإحالة ما تكون بالماء وإنما تكون بواسطة هذه الأمور الحريفة التي نلقيها على الجلد من أجل إزالة الفضلات التي عليه. والخلاف بين أصحابنا في اشتراط الماء وعدم اشتراطه ناتج من اختلافهم في تعليل سبب الطهارة، هل طهر لأنه استحال من نجس إلى طاهر كما استحالت الخمر من خمر إلى خل فطهرت، أو أن الطهارة كانت بناء على إزالة النجاسة المتعلقة بالجلد، فإذا كان بسبب إزالة النجاسة المتعلقة بالجلد فعلى ذلك لابد من اشتراط الماء، واذا كانت الطهارة ناتجة عن الاستحالة فالاستحالة ما تكون بالماء وإنما تكون بواسطة المواد الكيميائية التي أضفناها إلى الجلد. عرفتم مصدر الخلاف؟ نعم. فمن قال بأن الأمر استحالة قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أجل النجف، ومن قال إن الطهارة في الجلد هي بسبب زوال النجاسة التي عليه حمل هذا الحديث على الوجوب واشترط الماء في أثناء الدباغة من أجل تطهير الجلد. طيب بعد أن يطهر الجلد سواء كان باستعمال الماء أو بغير استعمال الماء ما هو حكمه؟ قال حكمه كثوب نجس، حكمه كثوب نجس لأنه كان نجسا. فلما وضعت عليه تلك المواد من أجل تطهيره طهرت عينه، ولكنها بعد أن طهرت عينه تنجست بواسطة هذه الأمور التي أضفتها إليه. أنا حينما أضفت الشب إلى الجلد تنجس الشب، ولكن بعد ذلك صار الجلد طاهرا، إلا أنه بعد أن صار طاهرا تنجس بهذه الأمور التي ما زالت عالقة به، لأن الشب تنجس ولا سبيل إلى تطهيره. قال وبناء على ذلك يجب عليك أن تغسله بالماء كما تغسل أي ثوب، تغسل حتى تزيل عنه هذه الفضلات التي تعلق العين. قلنا نجس العين كل ما يطهر إلا شيئان يطهران، الأول هو الخمر إذا تخللت، والثاني هو الجلد إذا زبن. وما وراء ذلك، ما وراء ذلك هو المتنجس. نجس العين لا يطهر إلا الجلد إذا دبغ والخمر إذا تخللت، وأما المتنجس هذا هو طاهر في حقيقته ولكنه تنجس بملاقاة نجاسة. الطاهر إذا تنجس تزول نجاسته بواسطة غسله، ولكن طبيعة النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إما أن تكون النجاسة مغلظة، وإما أن تكون النجاسة متوسطة، وإما أن تكون النجاسة مخففة. النجاسة التي تصيب الثوب أو غيره من إناء أو بناء أو ما شابه ذلك تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إما أن تكون النجاسة مغلظة وهذه لها طريقة في تطهيرها، وإما أن تكون متوسطة وهذه لها طريقة في تطهيرها، وإما أن تكون مخففة وهذه أيضا لها طريقة أخرى في تطهيرها. فأما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وهذه ما تكون الطهارة منها إلا بغسل ما أصابته هذه النجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب. هذه رواية رصت على أن التراب يجب أن يكون في الغسلة الأولى. وفي رواية لمسلم أيضا: وعثروه الثامنة بالتراب. فهذه نص على أن التراب يكون ما بعد السابعة أو مع السابعة، ويصير بمثابة الثامنة كما في رواية أبي داود: السابعة بالتراب. ولا تناقض بين رواية مسلم وأبي داود، لأن السابعة عند مسلم إذا كانت ترابا مع الماء يصير بمثابة الثامنة. فهاتان الروايتان فيهما تعارض، الرواية الأولى تقول أولاهن بالتراب والثانية تقول أخراهن بالتراب، أي بهذا المعنى. قال العلماء تعارضا فتساقطا ولجوا إلى ما رواه الترمذي رضي الله تعالى عنه: أولاهن أو أخراهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن بالتراب، أو ما رواه الدارقطني: إحداهن بالبطحاء. فصار معنى الكلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، هذا بالمعنى العام. لا يشترط أن يكون التراب في الأولى ولا يشترط أن يكون في السابعة، وإنما يجزي أن يكون مع أي غسلة من الغسلات السبع التي يجب علينا أن نغسل بها الإناء إذا ولغ فيه الكلب أو الخنزير أو فرع أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طائر، يتعين علينا أن نستعمل التراب بظاهر هذه النصوص. والخنزير كالكلب، وكما ذكرنا في الدرس الماضي وأسوأ حالا من الكلب، لأن الكلب قد يستعمل لبعض الأمور، إلا أن الخنزير لا يستعمل في أمر من الأمور، فنجاسة الخنزير نجاسة مغلظة، فإذا ولغ في إناء أو أصاب ثوبا وكانت هناك رطوبة بين تتخلل ما بين الثوب والخنزير فلا بد من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. ويشترط في هذا التراب أن يكون ترابا طهورا، لا يكون مستعملا ولا يكون ممزوجا بمائع أو بنجس. هذا بالنسبة للنجاسة المغلظة يشترط فيها أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وبعد أن يغسل الثوب أو الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، هل يصير طاهرا بمجرد هذا؟ أم أنه بعد أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب يجب أو يندب أن يغسل 3 مرات أخرى كما تغسل أي نجاسة؟ يعني هل هذه الغسلات 7 من أجل إزالة الغلظ الموجود في النجاسة وبعد ذلك يغسل كما تغسل أي نجاسة أخرى؟ أم أن هذه 7 تجعل الإناء أو الثوب طاهرا لتطهيره؟ قال بعض الفقهاء، قال بعضهم يندب أن يغسل الإنسان الإناء بعد أن يغسله 7، يندب أن يغسله 3 كما يغسل أي نجاسة أخرى، ولكن أصحابنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أبوا هذا، وذلك للقاعدة المعروفة عندهم أن المكبر لا يكبر. قال أحد علماء النحو على ما أعتقد هو الأخفش، على ما أعتقد وربما كان غيره، إن العلوم متشابكة ويمت بعضها إلى بعضها الآخر بصلة، وكأنها يرجع بعضها بعضها الآخر، والإنسان الذي يتقن فنا يستطيع أن يتقن غيره لتشابك العلوم وتداخلها. فقال إذا نسألك سؤالا، فقال سألوا، فقال له إذا سهى الإنسان في صلاته ماذا يعمل؟ فقال يجد للسهو. فقال له إذا سهى في سهوه في سجود السهو ماذا يعمل؟ قال ما يجد للسهو. قال له كيف عرفت هذا؟ من علم اللغة، لأنه كان إماما في اللغة. قال المصغر لا يصغر، قاعدة لغوية طبقتها على الفقه فطلعت النتيجة سليمة. من أجل هذا قال أصحابنا الفقهاء رضوان الله عليهم هنا المكبر لا يكبر، الغسلة الكلب والخنزير مغلظة نجاسة مغلظة، والتطهير فيها ورد على هيئة خاصة كبيرة، أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، والمكبر لا يكبر، ما يحتاج وراء هذا إلى أن يغسل 3 مرات أخرى كما نص عليه بعض الفقهاء رضوان الله عليهم من قبيل الحيطة والحذر، وإلا فالنصوص لم ترد بهذا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة في أن 7 كافية للغسل، ولكن هذه القاعدة اللغوية التي استعملها الفقهاء أيضا قاعدة صحيحة ولها نظائر كثيرة ما نريد أن نستطرد في الكلام عليها. من نظائرها القريبة منها ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص لا يجب أدونهما بعمومه، وبذلك سقط الجلد عن الزاني المحصن لأنه سوف يرجم إلى آخر ما هنا تكلمنا عنه في مناسبات كثيرة. هذا بالنسبة للنجاسة المغلظة. وأما النجاسة المخففة فهي على النقيض من النجاسة المغلظة، وكما أن النجاسة المغلظة محصورة في نوعين أو صنفين وهما الكلب والخنزير، كذلك النجاسة المخففة محصورة في نوع واحد وليس في نوعين. هذا النوع هو بول الصبي إذا لم يتناول الطعام سوى اللبن، إذا لم يأكل من الطعام سوى اللبن، وإذا لم يجد عمره عن 2، لأنه بعد 2 ولو بقي يرضع هذا شذوذ، يصير بوله نجاسة عادية. أما ما دون 2 إذا لم يكن إلا اللبن، وسواء في ذلك لبن أمه ولبن غيرها، وسواء في ذلك لبن الآدمي ولبن غيره من الحيوانات كلبن البقر ولبن الغنم الذي اعتاد الناس أن يرضعوا منه الأولاد. فإذا كان الصبي دون السنتين ولم يأكل سوى اللبن، أما إذا أكل أمورا أخرى كالدواء من أجل التداوي مثلا، هذا لا يضر، لو تناول الدواء ما يضر استعماله للدواء. فإذا أكل شيئا آخر سوى اللبن يخرج من هذه القاعدة ما لم يكن دواء. هذا الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن وعمره دون السنتين إذا بال وليس الغاية وإنما البول فقط، قال بوله من النجاسة مخففة، يكفيه أن يأتي الإمساك ويرش عليه رشا ينضح الثوب بحيث يعممه بالماء دون سيلان، ما يحتاج إلى سيلان كما هو الأمر في حالة الغسل. فما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح بالماء ويكفيه هذا النضح. وأما البنت فبولها من النجاسة المتوسطة وليس من النجاسة المخففة، وهذا التمييز الذي أوجده الشارع ما بين البولين ليس كما يقول كثير من الفقهاء بأن الصبي يكثر حمله وبناء على ذلك خفف الشارع من شأنه. الإسلام ما أتى بالتمييز بين الصبي وبين البنت أبدا، والمسلم كما يحمل ابنه يحمل ابنته، وكما يحب ابنه يحب ابنته، بل ربما كان حبه لابنته أكثر من حبه لابنه. والإسلام ما جاء بالتمييز بين البنت والصبي، وإنما هي المعجزة النبوية الناطقة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحقيقة العلمية اليقينية أن هناك فوارق كبيرة ما بين بول الصبي وما بين بول البنت، هذه حقائق علمية ما يستطيع أحد في الدنيا أن يغض النظر عنها. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، ما غسله النبي عليه الصلاة والسلام. ولخبر الترمذي وحسنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فإذا بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن يعتبر من النجاسة المخففة. قال أصحابنا رضوان الله عليهم خرج بقيد التغذي تحنيكه، إذا سنك الصبي بتمر قال هذا ما يضر لأنه لم يتناول على سبيل التغذي، خرج تحنيكه بنحو تمر، وخرج تناوله نحو صفوف لإصلاح أي من أجل الدواء، فلا يمنعان النضح كما نص عليه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في المجموع. وأما النوع الثالث من النجاسة هو نجاسة ما سوى هذين الأمرين، ما سوى الكلب والخنزير والصبي الصغير، ما سوى هذين النوعين من النجاسة كل النجاسة الموجودة على وجه الأرض تعتبر نجاسة متوسطة. والنجاسة المتوسطة أحد أمرين، إما أن يكون لها جرم أي عين على جسد، وإما أن لا يكون لها جرم ولا عين، نجاسة حكمية، نعرف أنه في هذا المكان كان في نجاسة لكن الآن لم يبقى لها عين ولا أثر. فإن لم يكن لها عين وإنما يعرف أنه أصابه شيء من رشاش البول ولم يبقى له لا لون ولا طعم ولا رائحة، قد يكفي جلي الماء عليه، بمجرد جريان الماء عليه يكفي. وأما إن كانت له عين يجب علينا إزالة العين أولا، إزالة عين النجاسة، إزالة طعمها أو إزالة لونها أو إزالة ريشها، إزالة نجاسة. أما الطعم فبالاتفاق لا بد من إزالته. وأما اللون فبقاء اللون لا يضر، وكذلك الريح الذي يعصر زواله، لأن بعض الألوان تمسك بالثياب فلا تخرج، وربما كانت النجاسة لها لون أصاب الثوب بالدم الحيض مثلا أو أنواع أخرى من الألوان، فإذا بقي اللون في الثوب ما يضر لأنه لا سبيل إلى إزالته، فيغسله الإنسان إلى أن يصل لدرجة يعلم أن اللون سوف لا ينقص بعد الآن. ما دام اللون يتناقص إذن لا بد من غسله لدرجة أن يقف اللون ولا ينقص، عند ذلك ما يضر اللون الباقي لأنه لا سبيل إلى إزالته، وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التجذير. وكذلك الريح الذي يحصل زواله، كثير من الروائح مثل الألوان ما يستطيع الإنسان ما يتمكن من إزالتها ولا سيما بالوسائل العادية، وبناء ذلك قال ما يضر. أما الطعم فإنه يضر قطعا، لأن الطعم ما ينتج إلا عن وجود جرم وعين النجاسة. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: فإن بقيا معا ضر على الصحيح. قال: قلت فإن بقيا معا ضر على الصحيح والله أعلم. هل هذا اعتراض على الرافعي؟ لا، هذا ليس من الأمور التي استدركها الرافعي النووي على الرافعي، وإنما هو من الزيادات التي زادها في المنهاج على المحرر. وقد ذكرنا في بداية الكلام على المقدمة أن ما يقول النووي في أوله قلت وفي آخره والله أعلم ينقسم إلى قسمين: الأول أنه يكون استدراكا ومخالفة للرافعي، وهذا ينص قبله على رأي الرافعي بالمسألة ثم يخالفه كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة لطهارة مني غير الكلب والخنزير. والدور الثاني يذكره الإمام النووي زيادة لم تكن موجودة في المحرر ولا يريد به الاعتراض على الرافعي، فيقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، دون أن يشير قبله إلى رأي لإمام الرافعي في المسألة. فإذا بقي مع الريح مع اللون قال الإمام النووي هذا يكون بمثابة الجرم، بمثابة الطعم، بمثابة الجرم، فيجب عليه أن يغسله إلى أن يبقى إلى أن يزول إما اللون وإما الريح. ويكفي في هذا الماء الطاهر. ونصل في ذلك حديث الأعرابي المشهور حينما جاء إلى المسجد وبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب على المكان ذنوب من ماء وبذلك طهر المكان. ويشترط في الماء أن يكون واردا، أن يرد على النجاسة. لماذا؟ هذا شيء بديهي بالنسبة لكم، لأنه لو جاء أتى بالثوب النجس وأدخله في الإناء يصير الماء كله نجسا، لأن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة والكثير يتنجس بالتغير. إذا كان الماء كثيرا جدا بحيث نضمن عدم تغيره بإدخال الثوب فيه أكثر بلغ قلالا كثيرة، كأن كان في بركة أو كان في بحيرة أو كان على بحر أو كان على نهر ووضع الثوب في وسط الماء، هذا لا يضره لأننا نضمن أن الماء سوف لا يتغير. وأما إذا كان الماء قليلا فيشترط في هذا الماء أن يرد على النجاسة حتى يطهرها، فإذا ما وردت النجاسة على الماء فإنها تنجس الماء ولا يصير الثوب طاهرا بحال من الأحوال. ولا يشترط العصر أن تعصر الثوب حتى يخرج ما فيه، لأنه إن أصبح طاهرا فقد طهر بما فيه من الماء، وإن كان الماء الذي فيه نجسا فإنك لو عصرته ما يصير طاهرا، فلا يشترط عصر الثوب وإنما يشترط مجرد غسله. فإذا كانت النجاسة على الثوب حكمية وأجرينا الماء على الثوب حكمنا بأن الثوب صار طاهرا، وبناء على ذلك الماء الذي يتساقط منه، الماء الذي يتساقط وهو ما يسميه الفقهاء بالغسالة، ويسميه الفقهاء بالغسالة، هذه الغسالة إذا لم يزد وزنها ولم يتغير لا طعمها ولا لونها ولا ريحها فإنها تكون طاهرة أيضا، لأن إن حكمنا عليها بالنجاسة ودون تغير فيها لابد أن نحكم على الثوب بأنه نجس لأنها انفصلت من الثوب. فالغسالة التي تنفصل من الثوب إن انفصلت عنه بدون زيادة في وزنها ولا تغير لا في طعمها ولا لونها ولا ريحها فإنها تكون طاهرة تبعا لطهارة الثوب، شريطة أن يكون الثوب قد صار طاهرا. وأما المائعات الأخرى غير الثياب المتنجسة غير أواني الموائع، هل تطهر إن لم تكن المائعات من قبل الزيت أو السمن مما ينفصل عن الماء؟ فقد اتفق الفقهاء بأن هذا لا سبيل إلى تفسيره بغسله، وإن اختلفوا في تفسيره بالمكاثرة على ما ذكرناه في مباحث المياه إن كنتم تذكرون. وأما إن كان من نوع ما ينفصل عن الماء كالشحوم أو الأدهان أو الزيت فقد اختلف الفقهاء، فمنهم من قال بأنه يطهر بغسله، يضاف الماء على الزيت إذا وقع في زيت نجاسة ويحرك، وبعد ذلك ينتظر برهة من الزمن حتى يستقر الزيت في الأعلى والماء في الأسفل، ثم يفرغ الماء ويطهر الزيت. ولكن رأي جماهير الفقهاء رضوان الله عليهم على أنه لا سبيل إلى تطهيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن الفأرة تموت في السمن أمر أن تلقى وما حولها، لأن السمن جامد، وإذا ماتت في الماء أمر بإراقته. وبناء على ذلك قال أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم ما يطهر الزيت وما شابهه من المائعات الأخرى بواسطة غسله، لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي رواية للخطابي رضي الله تعالى عنه فأريقوا، قالوا فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يأمر بإراقته لما في ذلك من إضاعة المال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.